بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد النور المبين وعلى آله أنوار وهداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الروايات الواردة في أدلة الإخباريين على أربعة ألسن صنفها الأعلام. اللسان الأول هو لسان نفس الآيات، لسان متضمن لحرمة العمل والقول بغير علم. طبعا هذه الروايات كما مر أمس أكثرها جمعها صاحب الوسائل في الباب 12 من أبواب سورة التنظيم، بعضها قليل في الباب التاسع وبعضها القليل فيما قبل الباب التاسع، ربما الباب الرابع كذا، لأنه كما مر بنا أمس من الباب الرابع إلى الباب 12-14 في الوسائل هذه الروايات عموما مرتبطة ببحث الحجج، إلا أن المخصوص منها الآن حول أدلة الإخباريين عمدة في الباب 12 وقليل منها في الباب التاسع ونزر يسير في الباب الرابع وما فوق. فهناك روايات كثيرة لسانها اللسان الأول، لسانها نفس لسان الآيات الكريمة من حرمة القول بلا علم بألسنة، يعني أقصد بتركيبات مختلفة لكن المضمون واحد، هذا اللسان مثل من قضى بغير علم كذا بالحق حتى وهو بغير علم كذا، من أفتى استشهادا أيضا بالآيات على الله أذن لكم وما الله تفترون ولم تجروا. وهذا اللسان كما مر بنا في الآيات لا يسعف الإخباريين وإن استدل به الإخباريون كثيرا ما سواء هذا المضمون في الآيات أو في الرواية، لأن هذا اللسان مرتبط بعمل الفقيه كمفتي، يعني نفس عمل الفتية وليس مرتبط بعمل المكلف من حيث هو كعمل في باب من أبواب الفقه، يعني العمل الخارجي، خارجي مقصود يعني فرض أن العمل خارجي ولو بنحو كلي. فعلى أي حال هذا اللسان هذا أو خدشة كما مر في مضمون الاستدلال بمضمون الآيات، هذه الخدشة والواردة خدشة الأخرى أنه مع الاستناد إلى أدلة البراءة الشرعية أو العقلية بعد حجية العقل كيف يصير أنه من الافتراء أو القول بغير علم وما شابه ذلك، لا سيما هنا لسان البراءة بناء على أنه فقط رفع المؤاخذة وليس لسان إنشاء حكم حلية أو الإباحة، فهو ليس في صدد إسناد حكم لله تعالى وإنما فقط تعديل. هذه طبعا نقطة ثالثة، يعني حدثة ثالثة قد تسجل أنه هذا ليس من الإسناد شيء، وإن كان صافا بحث التعذير والتنجيز من شؤون الشارع ومرتبطة بحكم الشارع، فهو أيضا لو يسند الإنسان تعذيرا أو تنجيزا إلى الباري تعالى أو إلى الشريعة من دون مؤمن غير بعيد أن تشمل أدلة التحريم والفرية وهذا ما جرى. عندنا روايات على كل أنه مرتبطة بحق الشارع وهو الحكم، ف فبالتالي تبع الحكم، لكن أي ما كان عمد الخدشة الأولى والخدشة الثانية في هذا اللسان، في الاستدلال بهذا اللسان أن الكلام ليس في فعل فقيه، ثانيا في فعل مكلف، ثانيا أن هذا استناد إلى الأدلة الشرعية أو العقلية التي ثبت حجيته. اللسان الثاني من ألسنة الروايات الواردة، وإن كنت أنا كنت أريد أسردها بعد أكثر لكن نسيت الكتاب كتاب الوسع، لكن عادة عموما إجمالا وإلا خصها صاحب الكفاية ما جرى، لكن الشيخ الأنصاري إلى حد ما استعرضها لا بأس، بس هي على كل استعراضها أفضل. إجمالا اللسان الثاني هكذا لسانه، قف عند الشبهة، قف عند الشبهة، هذا اللسان انصافا متواتر، هذا اللسان متواتر، وفي الباب التاسع من أبواب صفات القاضي أكثر روايات أورد هذا اللسان، اللسان الثاني، الأمر بالوقوف عند الشبهة، فالوقوف بالتالي هو احتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي لما جرى هذا اللسان ربما بألفاظ بعد متعددة لكنها متقاربة. هذا اللسان ما الخدشة فيه؟ هذا اللسان إذا راجعتمه مثلا في صحيحة عمر بن حنظلة موجود أنه يعتبرونه مقبولة، هذا اللسان نفسه موجود وروايات أخرى كثيرة، وأحببت أن أقرأها سردًا لكن ملخصها على كل هذا. إذا لاحظ الروايات الخدشة في الاستدلال بها معنى متواترة، الخدشة في الاستدلال بها هذه الروايات كلها بلحاظ الفحص في الشبهة الحكمية، قف عند الشبهات كذا كذا حتى تعرضوه علينا، تسأل إمامك، تلقى إمامك، ما شابه ذلك، حتى بعضها تسأل أصحابك عن الروايات التي رويت عنا نقلت عنا، هذا طبعا شيء طبيعي، يعني مفادها في مورد الشبهة الحكمية قبل الفحص، أو قل الشبهة الحكمية مع إمكان الفحص، مع إمكان وصول الواقع، شيء طبيعي. الكلام مع الإخباريين وفي البراءة ليس في جريان البراءة قبل الفحص، أو قل جريان البراءة مع إمكان الوصول والوقوف على الواقع، هذا مو محل الكلام، هذا مو محل البراءة. أكثر هذا اللسان في هذا المورد إذا تراجعوا واحدة واحدة من هذه الروايات تراجعوها في هذا المجال. فبالتالي إذن تطبيقها، وهذا صحيح، وهذا بل بعبارة أخرى أحد أدلة لزوم الفحص، أحد أدلة لزوم الفحص في الشبهة الحكمية أو مع إمكان وصول الواقع، أحد أدلته هي هذه الروايات المتواترة، هذه محل اتفاق بين الفريقين، بين الإخباريين والأصوليين. ولا أقول حصرا لزوم الفحص أدلته بهذه الروايات المتواترة، ولكن هذه أحد الأدلة العمدة الدالة على لزوم الفحص، نعم قبل العلم، جلها فيها هكذا أنه حتى تسألون، حتى تسألون ونبين لكم كذا كذا، عرضوا علينا، كفوا عن ما لا تعلمون، حتى تسألوا اسألوا أهل الذكر، شيء طبيعي هذا كله قبل الفحص. لذا بالدقة كما سيأتي الآن بعد ذلك النهائي، كان ملخص النهائي أدلة الإحياء التي يستدل بها الإخبائيون إما هي قبل الفحص أو مع إمكان وصول الواقع، اثنين، ثلاثة، أو وجود علم إجمالي، هذا أيضا مو محل كلام مع الأصوليين، أو في مورد الأموال الأعراض والدماء و يعني في شبه الموضوعية مثلا في الأموال والأعراض والدماء، وهذا أيضا مو محل كلام عند مشهور الأصوليين، ما أقول المتأخر لهذا العصر، مشهور الأصوليين في الشبه الموضوعية في الأموال والدماء والأعراض محل احتياط. الآن المعاصرين قد لا يبنون على هذا بشكل مطلق في الثلاثة موارد في الشبه الموضوعية، لكن مع عدم وجود طبعا مع عدم وجود إمارة موضوعية، مع عدم وجود أصل موضوعي، نحن والشك في الأعراض والدماء والأموال، الميزة النانية يبني عليها رحمة الله، يبني عليها صناعيا بعد وجه، أن في الأموال والأعراض والدماء في الشبهة الموضوعية تجري البراءة، عفوا تجري الاحتياط ولا يجري البراءة، هذا استثناء من البراءة، وهذا هو الصحيح. وسنبين إن شاء الله في تنبيهات البراءة تنبيه مستقل أن البراءة أصلا لا تجري وفاقا للمشهور القدماء، بل طبقات كثيرة من الفقهاء، البراءة لا تجري في الشبه الموضوعية المرتبطة بالأموال ولا المرتبطة بالدماء ولا المرتبطة بالأعراض، كيف سنبين إن شاء الله. زال مورد آخر، أنا أربع موارد كاملة، أو أن الاستحباب لسان، أو أن الاحتياط لسان الاستحباب، وهذا أيضا لا خلاف فيه. فالأدلة هذه كما سنرى إن شاء الله حين نحن في اللسان الثاني، الأدلة التي استدل بها الإقباليون كلها في هالمجال، في أحد هالمجالات الخمسة، وهذا لا استرابة فيه. في محمل سادس ربما القليل ذكره لكنه صحيح، وهو الذي مر بنا أن في موارد التكاليف والأحكام بالغة الأهمية والخطورة، الشارع مو بعيدا يقال من أهمية ذلك الحكم، يستفاد لزوم الحيطة بمعنى آخر، مو لزوم الحيطة عند الشارع، لزوم الحيطة في المقدمات، في المقدمات الإعدادية أو الوجودية لا يقترب الإنسان، وهذا طبعا معطوف على الأموال والدماء والأعراض، سمو أموال الدماء والأعراض بيضة الدين في طرق موارد أخرى. إذا تلاحظون هذا اللسان في الآية الكريمة تتلقونه بألسنتكم، الإفك مرتبط والعياذ بالله بأصل سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا عندنا أن تلك هي قذفة ماضية وهم حاكة وحبكة، وهذا الأمر قامل، المقصود تلقونه بأسفل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذه قضية مرتبطة على كل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرتبطة وهو حي ومرتبطة على تحالف علم الجرام، لذلك عنده توصية، حتى توصية أنه مثلا في بني هاشم بيت العلوي، يعني أولاد الأئمة صلى الله عليه وسلم أبناء عمومتهم القريبين كذا، الواحد لا يبرز مثلا موقفا كذا فاصلا، لأن هذه أمور ترتبط على كل بداخل بيت النبوي وبيت الأصطفاء، مو بالهين واحد يخوض فيه. على كل هذا هذاك مثال، نرجع إلى نفس المطلب، أن الأمور المرتبطة ببيضة الدين أو ما شابه ذلك تلك حتى في المقدمات يجب الإنسان يحتاط فيها، وهذا صحيح، يعني معطوفا على الأموال والدماء والأعراض أيضا، وهذه حيطة واحتياط ليس بالمعنى المصطلح، يعني في مورد الشرك، يعني في مقدمات حتى الإعدادية والوجودية القديمة. هذه أحد خمسة محامل أو ستة عفوا لأدلة الاحتياط. نرجع إلى اللسان الثاني. إذا اللسان الثاني إذا راجعتموه وحاولوا تراجعوه، أنا حبيت أسرد الروايات سرد كامل، لكن على كل إن شاء الله إما في فرصة أخرى أو على كل بإمكانكم مراجعتها في الباب التاسع والباب الثاني عشر، أكثر الروايات اللي فيها التوقف عند الشبهات وكذا، الوقوف والسكون ولا تقفوا هلما جرى، كلها في مورد الشبهة الحكمية قبل الفحص أو ما يمكن الاستعلام في عصر حضور وظهور المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا اللسان الثاني. طبعا بعض هكذا الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، طبعا في هذه المواضيع الاسنان سيما الانسان يسند او ما شابه ذلك، بخلاف ما اذا استند الى عموم ولم يكن هو قد فحص ولم يكن متيسرا له ان يستخرج الواقع. هذا اللسان الثاني. اللسان الثالث. اللسان الثالث جملة من الروايات جلها هذه أيضا في الباب الثاني عشر من أبواب صفات قاضي. احتط لدينك أخوك دينك، أخوك دينك فاحتط لدينك. هذا اللسان على كل لسان أيضا عام دال على الرجحان والاستحباب، محمل الاستحباب تقريبا. أما من نفس هذا اللسان يستفيد اللزوم، ولا سيما أن هذه خدشة عامة عفوا في الألسن الثلاثة والأربعة، دعوني أذكرها، ما ذكرتها الآن في اللسان الأول والثاني، أذكرها في اللسان الثالث، لكن هي خدشة مشتركة أن هذه الألسن الواردة باعتراف الإخباريين غير منحصرة بالحرام. أغلب روايات هذه الألسن نادر منها أنه عبر فيه عن الحرام مطلقا. إذن فكيف الإخباريين الذين خصصوا وشامل الشبه الموضوعية، والشبه الموضوعية عدد ذي الموارد الستة التي مرت بنا أو بعضها، الشبه الموضوعية مسلم عند الإخباريين باتفاق أن هي مو مورد، يعني نصوص مستفيضة مؤكد على أنه مو مورد احتياط الشبه الموضوعية. الأشياء كلها على ذلك حتى يستدينك غير ذلك، ولما جرى من أجل كذا عاتنا أمارات موضوعية كثيرة شرعاً لديه بغض النظر عن الأمارات الموضوعية في الشبه الموضوعية وليس محل احتياط، بل في الشبه الحكمية جل الأخباريين أيضا كذلك مع الأصوليين متفقين في الشبه الوجوبية، في الشبه التعارض دوران بين الوجوب والحرمة أو التعارض في الدوران بين الواجب والحرام وبينما اختلاف طبعا سيأتي بحثه. هذه كلها موارد يتفق الإخباريون جلهم إن لم يكن كلهم يتفقون على أن الاحتياط ليس بلازم هنا في الشبه الحكمية. فإيش الجواب عن هذه الرواية؟ هو هذه المحامل الستة التي مرت لنا. هذه المحامل ليست تكلف وتمحور، قرائن كما ذكرت لكم جملة منها مرت بنا الآن. فهذا اللسان الثالث نستطيع أن نقول لسان واضح في الحمل على محمل الاستحباب بهذه القرائن. هذا بالنسبة إلى اللسان الثالث. احتط الأمر بالاحتياط مطلق بدون تقييد، وأكثرها نستطيع أن نقول حتى في أي على كل مهم على الاستحباب ودرجات الاحتياط بلحاظ الأبواب. اللسان الرابع. اللسان الرابع يعبرون عنه أخبار التثليث. أخبار التثليث هي إيش أخبار التثليث؟ هذه لسانها لسان الأمور ثلاثة، أمر بين رشد فيؤخذ، أمر بين غير فيشتغل. أمر متشابه ف أيضا يترك احتياطا. الأمور ثلاثة: بين مثلا حليته، بين حرمته، شبهات بين ذلك، من حام حول الحماء أو شك أن يقع فيها. بعض ألسنة هذا اللسان لفظ الحمى فيه، هذا اللسان الرابع. هذا اللسان الرابع هو الآخر، الخدشة العامة مرت أنه ليس مختص بالشبهة التحريمية، أقسام يشمل أقسام كثيرة، هذه خدشة مشتركة مرت. الخدشة المختصة بالاستدلال بهذا اللسان، إذا ندقق في هذا اللسان مرتبط أيضا بماذا؟ مرتبط أيضا بقبل الفحص، يشبه الحمية قبل الفحص، أو إمكان الوقوف على قول المعصوم، وهذا مو محل كلام. قرائن عديدة إذا تراجعوها، أنا أسف كنت أريد أسردها بروايات تصير واضحة جدا، شبيه تلك الروايات الواردة في تحليل الخمس. الروايات الواردة في تحليل الخمس صادرة، افترض من صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، بل صار أول ما صدرت من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صدرت من أمير المؤمنين، ثم من فاطمة، ثم أو من الرسول، ثم من فاطمة، ثم من حسن الحسين. هذه دليل على أن فاطمة صلى الله عليها ولاية، نفس أدلة التحليل فيها تحليل فاطمة لشيعة أمير المؤمنين، دليل أنها صاحبة ولاية مقدمة على ولاية الأحد عشر معصوما، ولاية في الخمس، ولاية في كذا. على كل، هو نص الآية الكريمة بعد الخمس، أول القربة فاطمة صلى الله عليه وأمير المؤمنين بذاك التقويم. فالمهم روايات تحليل الخمس، إذا شلون صادرة من زمن فاطمة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والموصوف يتقاضى وغير الباخر والجواد والرضا، ثم ليه معنى هذا التحليل؟ شنو تحليل معناه؟ شنو نفس صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من الناحية المقدسة، هو صلوات الله عليه أيضا رواية التحليل صادرة من، وأيضا من الصادق والجواد وغيره. طبعا هذا التحليل العام، والحال أنه نفس صاحب العصر والزمان في رواية عندما من أكل خمسنا، وفي رواية من أكل درهما من الخمس أو من ماء كذا أكل في بطنه نارا. إذن شلون يصبر هذا من إذن لابد له محمل لتوجيه، مو محمل لتوجيه، التوجيه موجود في نفس رواية التحليل. قرائن كما ذكر المشهور، القرين عليه هو أن في مورد المساكن أو التجارات أو أنكحة الشيعة، المال الذي يشترى به الجارية ويستولد منها، أو المال الذي يجعل مهرا في النكاح الدائم فضلا عن منقطع، هذا المهر يؤثر على حلية الزوجة، لأنه كما قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه عند هذا التحقيق وغيره من الفقهاء، النكاح سما أريد أغوص في التفاصيل، لكن أريد أذكر لكم أنه هناك أمثلة في أبواب الفقه، روايات كذا كذا كذا، بس واحد لازم يتأمل يتروى القرائن الموجودة فيه. أي نعم، ففي باب الخمس مثالا هناك هذه القرائن واضحة أنها في موضوع المساكن، لأنه طيبة كما يقول الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه نحن أهل البيت نتوخى أطيب أموالنا في ثلاث في مهور أزواجنا يؤثر على طيب الولادة وفي إحرام الحج يؤثر على قبول الحج وفي أموال الأكفان لأن هذا الكفن مو بوجوده هذا الدنيوي بوجود غيره كذا يبقى يبعث به الإنسان صفر رجعة في القيامة بعد الله عليه أي فبالتالي هذا الكفن لباس باقي عند الإنسان إذا مستريب أو كذا من أموال فيها ريبة وفيها كذا أي القضية حتى الإمام موسى بن جعفر الإمام الهادي يخيطون ويغزلون كان الإحرام الحج أو الكفن من قطن هم زرعوا بيدهم هكذا عسى يصير حلال محلل على كل فهذه هي تأثيرات هنا لتطيب ولادتهم موجود في الرواية تطيب ولادتهم وتزكو أعمالهم عباداتهم واضح ملحوظ فيها ألفاظ عديدة تدل على أنهم موردها المساكن للعبادات من جهة يعتبرها إشكال التجارات أن أكل هم يأثر في الولادة ويأثر في قبول أعمالهم وما شابه ذلك بالتفسير المذكور عند المشهور بقرائن عديدة لا يغر الباحث الوهلة الأولى من قراءة هذه الرواية سألك منك فائدة جزئية في ثواني أذكرها الخمس في الأرباح جملة من الباحثين أخيرا لا بأس وهي تضافر جهود أحد على كل بعد فقهاء قم الشيخ النوري عنده كتاب في الخمس نصف تقريبا سرد فيه هو قبل في واحد سيد نجفي من خريجي نجف من ساكن عمان عنده كتاب في هذا الجانب وهذا كتاب متين قبل الشيخ ذكروا فيه أنه في الصحاح الستة أو العشرة بل الصحيحين بقية البخاري ومسلم نصوص عديدة أن خمس الأرباح تقاضاها النبي في زمنه مو فقط خمس الغنائم وشواهد عديدة جدا من قبائل العرب كان كل عام يتقاضاها النبي هذه خمس الأرباح لأنها جديدة على كل ما سنستفيد في صدد هذا المطلب والقضية تقريبا عند العامة في مصادرهم مستفيضة إن لم تكن متواترة هو جمع إنصافا كتابة جدا قطوع يعني ضخم هكذا نصفة تقريبا 200 صفحة إن لم يكن أكثر في سرد هذا المطلب راجعوا شو هذه فائدة معترضة نرجع إلى لسان التثليث فهناك قرائن متعددة في دل على أنه في مورد الشبهة قبل الفحص أو الشبهة مع إمكان الوصول للواقع وقرينة أخرى في هذه الموارد الشبهة اللي هو من حام الحرام أو المحرمات إن لله لكل ملك حمى فمن حال وحرمات الله حمى فمن حام حول الحمى وشكل أن يوقع فيه هذه أصلا ليست في مورد الشك أي محملة كما ذكرنا لكم مرت من الآن مراد الاحتياط بمعنى آخر يعني الاحتياط في المقدمات الإعدادية أو الوجودية أي لا يشك مثل هذا اللسان في الآيات والروايات أفتنوا أنفسهم أنت تعال وكثير مفهوم خاطئ عند بعض المؤمنين أن معنى الرياضة الروحية ومعنى قد بعض العرفاء يسووها مثل كذا بس هذه بحسب توصيات الشرع هذه مو رياضة صحيحة أنه دعني أفتن نفسي في المحرمات وأستمسك لا هذا مو صحيح هذا مو وقاية نعم إذا ابتليت من حيث لا تختار ولست متعمد حين تستمسك بمشكلة القوي، لأنك توقع نفسك في الفتنة ما يقارب الحرام وتريد تستمسك، هذا مو ليست تقوى وليست وقاية، هاي تسويل شيطان، هاي مو رياضة. صح على كل كثير من العرفاء أو أهل المعنى عندهم هذا، لكن في لسان الشعراء هذا مو صحيح. إنسان ما يوقع نفسه قريب، ما يفتن 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 أو يفتتن نفسه بهذا الأمر بعد ما يقع بحث آخر. المقصود محمل آخر لهذا اللسان الرابع واضح في ماذا؟ أنه لا تقترب من المحرمات، لأن مورد الشر. هذا أين؟ هذا احتياط بمعنى آخر، إلا هو مرة عندنا أحد المحامل الستة. فإذا ليه ثلاث محامل هذا اللسان؟ إذا تراجعوا تلاحظون حتى هذا اللسان الرابع كما اللسان الأول ورد كلا اللسانين في صحيحة أو مصححة عمر بن حنبل، وهو واضح فيها شبهة حكمية. صحيحة عمر بن حنبل من أولها إلى آخرها كلها في الشبهة الحكمية، مو في الشبهة الحكمية، في فعل المفتي وفعل القاضي كيف يقضي وكيف ما ربطها بالبحث الفعل الخارجي من مو من جهة الشبهة الحكمية الموضعية ولو الشبهة الحكمية، الفعل الخارجي من حيث هو ما ربطها بحثة في فعل المفتي لا يسند. لذلك أقصد أن نستطيع أن نلخص بعد محمل سابع، وإن كان لب قد يرجع إلى المحامل السابقة شبيه للفحص قبل الفحص، أن الفقيه والقاضي لا يسند شيء على الظن والتخرص من دون تثبت. تقريبا أكثر كثير من لسان هاي اللسان الأربع موجه للفقيه والمجتهد، تورع لا تبت لا تستنتج بسرعة قبل أن تتروى قبل أن تتمرس. لذلك إن شاء الله سيأتي في بحث التعارض وحتى في بحث القضاء الأورعهم أتقاهم. الورع المراد مو الورع في السلوك الفردي أو الأسري، وإن كان هذا مطلوب وراجح بلا شك، المراد ورع في العمل العلمي، تتصدى لشيء انت ما تدري مو اهل له، تبت في مساله علميه ولو انت علامه زمانك بعدك انت ما تحرر هاي المساله، ما يجوز. على دين الله سواء في المعارف في التفسير في الفروع في الاخلاق اسلم شيء لا اعلم الا الان لا بدرجه. شفنا مراجع كبار عظام يسالوا مساله يقول لا لازم اراجع. هذا مو عيب، بالعكس أي فخر وفخار. كثير من المراجع الكبار رحمة الله عليهم اللي هو أصلا حتى درسوا عند الأخوند الخراساني أدركناهم كذا، لما يسألوا مسألة يقول افتح لي رسالة العملية خلنا راجع مثلا، هو أنت فتوى مع ذاك راجع يدقق من ذا الباب شو ذا الباب ذاك الباب ذاك، يعني مو عيب بالعكس. المقصود هذا في صدد الورع العلمي في الاستنباط أو في الحكم الشرعي أشد من شيء آخر، أشد من كل أنواع الورع وما أقل. إذا واحد من تبتلي ليس عن إنسان مقام أو تصدي هو ليس له صلاحية أو له صلاحية بعدما بت في هذه المسألة، هذه هم خطيئة أكثر. هذا المحمل جدا قريب بل مفاد واضح أن أصحاب طلاب العلم والفضلاء والمجتهدين والفقهاء هؤلاء يجب أن يكونوا واعين أن هذه مرتبطة برسم صورة الدين وثقافة الدين وعلم الدين ومعالم الدين. حتى موجود بعض الروايات هذه لو ما أشير إليه ربما في الأجوبة العامة من قبل الرسولين لكنها صحيحة، ذكر بعض الرسولين آخرين. شوف في الأوقاف في الوصايا في أموال الناس تثبت ضروري، مسألة اجتماعية معينة خطيرة مرتبطة بظاهرة دينية أو غير دينية، حتى الفقيه في فتيا في حسمة الأمر لازم يسبب يستعين بكذا بأذرع وكلام وكلام، مو بسرعة. قضية ناس صعبة، قضية بناء الدين، إقامة بيضة الدين، إقامة صرح الدين، لا تلكؤ وتأخر وتباطأ ولا تسرع، وإنما تثبت وضبط في شؤون كل رجال الدين بطبقاتهم المختلفة. أكثر رواياتهم في لحظة هذا الاسم، وبلا شك هي توصية ضرورية ومهمة لرجال الدين بطبقاتهم، وأورع ما يمكن وأكثر ما سنسأل نحن عنه كلنا، مو ترى فقط أفعالنا اليومية، هذه سهلة، هذا سهلة وليس عند الله شيء سهل، أعوذ بالله، وهو أحرم وأشد المعاقبين، لكن أكثر ما سنسأل إحنا ونسأل أكثر شيء عنا هي المسؤولية الدينية، وهذا شيء معروف من عند العالم وما شاهدوه في البرزخ وقضايا وكيد والروايات العالم. مسؤوليتنا كلمة واحدة باسم الدين في غير محلها لا سمح الله الإنسان يعذب عليه عذاب أشد من عذاب استغفر الله الفساق والفجار وكذا، لأن هاي كلمة خطيرة نسبته إلى الله عز وجل، نسبته إلى إرشاد الدين. كلمة واحدة مسؤولة، موقف واحد، تنظير عقائدي، تنظير معرفي، تنظير أخلاقي غير صائب غير سديد. ورع الإنسان أن يتعلم يغزر علم أكثر فأكثر قبل أن يبت في أي آمن أو يحجب على كل. وصلى الله على محمد وعلى آله.